طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ مستعينين بالله عز وجل، طالبين التوفيق والسداد منه جل في علاه في القراءة والتعليق على رسالة شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وسبق معنا في درس الأصول الثلاثة أخذ مقدمة وترجمة موجزة عن هذا الإمام الجليل الذي نفع الله به وبدعوته أيما نفع. فكان الشيخ رحمه الله تعالى في زمنه انتشر الجهل وانتشر الشرك وانتشرت البدع والخرافات، فكانت القبور مشيدة والقباب كذلكم أيضا مبنية، والزيارات إلى الأضرحة والقبور كانت كثيرة، وكان الناس يصرفون العبادات لهذه أو في هذه الزيارات من دعاء لغير الله عز وجل، وهكذا استغاثة واستعاذة، وهكذا أيضا من الحلف بغير الله عز وجل، وهكذا أيضا الذبح لغير الله عز وجل، وهكذا النذور التي تجعل لتلكم القبور المعظمة والمشيدة، وهكذا أيضا حدث ولا حرج عن السحر والكهانة والعرافة والتنجيم وغيرها من الأمور التي كانت سائدة وكانت ظاهرة ومنتشرة، تعليق الحروز والتمائم على الأشخاص والأطفال وعلى الدواب والبيوت وغيرها. فكان من اللازم أن يقوم الشيخ وأمثاله بواجب الدعوة إلى الله عز وجل، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإلى تعليق الناس بربهم عز وجل، وصرفهم عن التعلق بالأموات وبالسحرة والكهنة وبغيرهم وبغيرهم. وهذه هي دعوة الأنبياء، هذه هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم إلى آخرهم، وهم يدعون الناس إلى أعظم واجب ويحذرونهم من أعظم محظور ومحرم، فيدعونهم إلى التوحيد وإقامته، ويحذرونهم من الشرك وصوره وأنواعه. وهنا قامت قيامة المخالفين لدعوة التوحيد من المبتدعة وأتباعهم من المتصوفة والمتشيعة وغيرهم، فقامت قيامتهم على هذه الدعوة التي هي دعوة إلى التوحيد، فحاربوها وشوهوا صورتها وجمالها وافتروا عليها الأكاذيب والحكايات ماذا؟ الغير صحيحة، الغير صحيحة. وهذه يا إخوان هي سنة الله عز وجل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. أوذي الأنبياء وأوذي المرسلون وأوذي أتباعهم وأوذي أتباعهم بسبب ماذا؟ بسبب الدعوة إلى التوحيد ونشر الحق والخير في أوساط الناس. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فلا تظن يا طالب العلم أنك يوم أن ترجع إلى بلدك فتدعو الناس إلى الخير وتدعو الناس إلى التوحيد وتدعو الناس إلى السنة أن الناس كلهم سيكونوا معاونين أو سيكونوا موافقين، وأن الطريق ستكون مفروشا بالورود. فماذا؟ هذه سنة الله عز وجل، الابتلاء والاختبار. نوح كم ظل يدعو قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، كان يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا. ما هي النتيجة؟ ما آمن له إلا نفر قليل، حتى زوجته فخانت نوحا في دعوته، وليس في فراشه، في دعوته. كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، وقيل ادخل النار مع الداخلين. ابنه أقرب الناس إليه، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهكذا قل في والد إبراهيم وزوجة لوط وغيرهم. ذبح يحيى ابن زكريا، نبي من أنبياء الله، ذبحه اليهود، وقتل أبوه زكريا، وحاولوا قتل عيسى فرفعه الله إليه، وأوذي موسى. وكم يا إخوان هي صور الابتلاء التي قد يتعرض لها الداعي إلى التوحيد وإلى الخير. لكن الله تبارك وتعالى وعد الرسل وأتباعهم بالنصر والتمكين والتأييد. قد يكون هذا في الدنيا، وقد يكون متى؟ وقد يكون في الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، متى؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا قوله سبحانه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، وإن جندنا لهم الغالبون. فثق يا أيها الموحد والداعي إلى الله عز وجل أنك منصور، وأن الله عز وجل يمكن لك. لكن ماذا؟ قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، كما في حديث ابن عباس يأتي النبي ومعه الرهط، يعني مجموعة من الناس، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ومعه الرجل والرجلان. قال ويأتي النبي وليس معه أحد، وليس معه أحد. هل معنى ذلك أنه فرط وأنه قصر؟ الجواب لا، لكن هذا ابتلاء من الله عز وجل، ابتلاء من الله عز وجل. شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى فرد من بلده وأخرج ويسر الله له كما سبق معنا، يسر الله له الإمام محمد ابن سعود رحمه الله تعالى حين أن وفد الشيخ إلى الدرعية. وكان الشيخ محمد أو الإمام محمد ابن سعود كان أميرا على الدرعية فقط. اليوم لما تنظر إلى الدرعية في مدينة الرياض يعني بقعة صغيرة وحي من أحياء الرياض. طيب، فلما وفد واجتمع الناس على الشيخ في المسجد كان من توفيق الله عز وجل للإمام محمد ابن سعود أن بايع هذا الإمام. وكان ذلك كما ذكروا عن طريق زوجته، زوجته ألحت على الأمير محمد ابن سعود أن يخرج إلى المسجد وأن يأتي الشيخ بنفسه وأن يبايعه وأن يبايعه. فانظر إلى تواضع الأمراء مع العلماء. فهنا بدأ دعوتهما بماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع والخرافات. والشيخ محمد ابن عبد الوهاب بالحجة والبيان، والأمير محمد ابن سعود بالسيف والسنان. وانظروا كيف انتشرت هذه الدعوة، وانتشر ملك آل سعود، الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية وهذه الدولة السعودية الثالثة. لماذا الأولى والثانية والثالثة؟ فلايا يا إخوان، حروب ضد التوحيد وأهله، يجتمع أهل البدع وأعوانهم ومناصريهم لكي يطفئوا نور الله ويهدموا دولة التوحيد. لكن الله عز وجل هو الذي ينصر رسله ويمكن لأوليائه. أيما تمكين وإلى يومنا هذا والخير مستمر في بلاد التوحيد بدعوة التوحيد بين العلماء وبين الأمراء مع ضغوطات شديدة يتعرض لها الجميع هنالك من أجل تشويه دعوة التوحيد وبلد التوحيد بهذه الشهوات وغيرها مما يسمعه الكثير اليوم. لكن الله عز وجل ناصر دينه وحافظ دعوته سبحانه وتعالى. سبق معنا يا إخوان أن رسائل الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب تميزت بأمور، منها مما تميزت به ماذا؟ نعم، اختصارها، يعني رسائل مختصرة. ومع كونها مختصرة فهي غاية في النفع والفائدة، في النفع والفائدة. كذلكم أيضا مما تميزت به، نعم أحسنت، سهولة أسلوبها، أسلوب سهل يا إخوان، تقرأ الرسالة فسرعان ما تفهم الكثير من محتوياتها ومما تضمنته. زد على ذلكم أن رسائله كانت ماذا؟ كانت يعني تربط طالب العلم بالدليل، يذكر المسألة فيذكر معها الدليل ولا سيما الأدلة من القرآن. لأن القرآن يا إخوان ماذا؟ القرآن متفق عليه والأمة مجتمعة عليه، يستدل بالسنة نعم، لكن هناك بعض الأحاديث لربما يشكك فيها بعض المخالفين. فكان الشيخ رحمه الله تعالى كان يربط الطالب والقارئ والمدعو بالأدلة من الكتاب ومن السنة، ومن السنة. ومؤلفاته يا إخوان تدل على كذب ما يدعيه المخالفون عنه، فهم نشروا عنه أنه يقتل وأنه غليظ وفظ وأنه وأنه، لكن من قرأ رسائله يا إخوان يلاحظ شيء من التلطف وشيء من الرحمة وشيء من الرفق واللين منه. اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، فهذا يدل على أنه رحمه الله تعالى قد فتح الله عليه في الرحمة واللين والرفق بالمدعوين بالمدعوين. هذه الرسالة يا إخوان عنوانها القواعد الأربع، القواعد الأربع. وبدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالبسملة كما في بعض النسخ، في بعض النسخ البداية كانت بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض النسخ لا توجد البسملة، لكن عادة الشيخ يا إخوان أنه يبدأ رسائله بالبسملة والابتداء بالبسملة. هذا يا إخوان كما سبق أيضا معنا فيه تأسي بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله عز وجل ماذا؟ تستفتح جميع سوره المئة والأربعة عشر سورة بالبسملة، ما خلا سورة واحدة وهي سورة براءة ويقال سورة التوبة. وذكر العلماء أوجه لعدم استفتاحها بالبسملة، قيل لأنها متعلقة بما قبلها سورة الأنفال، وقيل لأنها بدأت بالبراءة من المشركين إلى غير ذلك. طيب، وأما بقية السور فهي تستفتح بالبسملة بالبسملة. والبسملة يا إخوان البسملة تتضمن أمورا منها التبرك بالبدء باسم الله عز وجل، وهكذا تتضمن الاستعانة به سبحانه وتعالى على إتمام هذا العمل وإنجاح هذا الأمر إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، عنوان السعادة. وهنا يا إخوان بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بمقدمة عظيمة جدا، هذه بعضها، هذه بعضها. وبدأ رحمه الله تعالى بملاطفة التلميذ والطالب، وذلك ماذا؟ من أجل أن يرغب الطالب وأن يأخذ العلم عن الشيخ. وهذا يا إخوان وهذا فيه التنبيه على أمر عظيم، ألا وهو أن العلم وأن الدعوة قائمة على الرحمة، على الرحمة وعلى الرفق. فالرحمة يا إخوان بين المعلم وبين المتعلم وبين الداعي وبين المدعو، وهكذا أيضا ماذا؟ وهكذا أيضا بين بين الناصح وبين المنصوح. وهذه الرحمة يا إخوان هي تعتبر سببا التواصل وسببا لقبول النصيحة وقبول الدعوة وأخذ العلم. وقد أدب الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ماذا لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين. وماذا ومعنى هذا؟ أن لينه عليه الصلاة والسلام لهم كان بسبب ماذا؟ بسبب الرحمة العظيمة التي جعلها الله عز وجل فيه. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام هو نبي ماذا؟ نبي الرحمة، نبي الرحمة. ورحم الله الإمام ابن القيم إذ يقول في قصيدته النونية المسمى بالكافية الشافية، ذكر بيتين جميلين مناسبين لهذا المقام، لمقام الرحمة من قبل المدعو أو من قبل الداعي للمدعو. قال رحمه الله تعالى: قال: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما، قال: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، قال: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. يعني أنت لما ترى إنسان عاصي، إنسان مثلا على بدعة، على خطأ، تذكر أنه لولا رحمة الله بك لكنت ماذا؟ لكنت مثلهم، لكنت مثلهم. فمن الله عليك بالهداية والطاعة، فماذا؟ فكن رفيقا بهم، وكن حريصا على دعوتهم وهدايتهم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، فتبينوا. قال: فالقلب بين أصابع الرحمن، يعني يقلبها كيف يشاء، كيف يشاء. قال رحمه الله تعالى: قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وهذا يا إخوان يسمى توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. أسأل الله الكريم، لفظ الجلالة والكريم اسمان لله عز وجل، ويتضمنان صفتين: الألوهية والكرم. وهكذا أيضا توسل بماذا؟ بربوبيته عز وجل للعرش العظيم، للعرش العظيم. فقال رب العرش العظيم، والعرش يا إخوان هو أعظم المخلوقات وأعلاها، أعظم المخلوقات وأعلاها هو العرش، هو العرش. وربنا عز وجل ذكر العرش ووصفه بماذا؟ بالعظمة، ووصفه بالعظمة. وهكذا فقال رب العرش العظيم، وفي الآية الأخرى رب العرش الكريم، وفي الآية الأخرى ذو العرش المجيد، وعلى قراءة الجر ذو العرش المجيد، وهي قراءة حمزة والكسائي وغيرهم. فالمجيد يعتبر وصفا لماذا؟ للعرش. وعلى قراءة الرفع ذو العرش المجيد، فالمجيد يعود إلى ماذا؟ إلى وصف الله تبارك وتعالى. قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يتولاك أي أن يكون وليك في الدنيا والآخرة. والولي يا إخوان هذا اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه أي معنى الولي في أسماء الله أنه المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا وهكذا أيضا في الآخرة، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الآية، يخرجهم من الظلمات إلى النور الآية. والتولي في الدنيا أي أن يتولاك في الدنيا، فالولاية في الدنيا يا إخوان هي بالهداية، وهكذا أيضا بالتسديد إلى الأعمال الصالحات والثبات عليها. الله ولي الذين آمنوا، انظروا ينصرهم ويهديهم ويثبتهم. وأما الولاية في الآخرة أي في يوم القيامة فإنها تكون بماذا؟ تكون بالرحمة، وتكون بمغفرة الذنوب والوقاية من النار، وماذا؟ الإنعام بدخول الجنة، بدخول الجنة. قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. والمبارك يا إخوان، المبارك يعني مأخوذ من ماذا؟ من البركة. والبركة يا إخوان هي في اللغة تأتي بمعنى الثبوت، ومنه بروك من البعير، ومنه بروك البعير، والمعنى أي ثابتا على دين الله. وتأتي البركة يا إخوان بمعنى الزيادة، بمعنى الزيادة والعلو، ويكون المعنى هنا وأن يجعلك مباركا أينما كنت أي ماذا؟ أن يجعلك في جميع الأشياء زائدا وعاليا. والمبارك يا إخوان، المبارك قيل هو النفع للعباد، كثير النفع للناس، كثير النفع للناس. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر من أحب الناس إلى الله وما هو أحب العمل إلى الله، سؤالان، فقال عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، سرور يعني فرح تدخله على قلب ماذا؟ على قلب مسلم. وهنا فسر المبارك قلنا بمعنى النفاع للعباد أي كثير النفع، وقيل المبارك أي المعلم للخير، المعلم للخير قيل هو المبارك، وقيل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وقيل غير ذلك. وقوله وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أينما كنت أي في أي زمان وفي أي مكان، وفي أي مكان. ولهذا يا إخوان طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل كالغيث، حيثما وقع ماذا؟ نفع، حيثما وقع نفع. فكل من جالسه واجتمع به نالته تلكم البركة، نالته تلكم البركة. وهكذا سعد به من يجالسه ومن يصاحبه ومن يصاحبه. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه يا إخوان ثلاثة أمور. الإنسان في هذه الدنيا لا يخلو أن يكون في واحدة منها، لأن الإنسان في الدنيا يا إخوان، الإنسان في هذه الدنيا بين هذه الثلاثة الأحوال، بين نعمة واصلة، نعمة واصلة، وهو مأمور عند حدوث النعمة بماذا؟ عند حدوث النعمة مأمور بإيش؟ بالشكر. فهو بين نعمة واصلة أو مصيبة فاصلة، أو مصيبة فاصلة. وعند المصائب يا إخوان هو مأمور بماذا؟ بالصبر. الحال الثالث قالوا أن يكون على معصية حاصلة، على معصية حاصلة، وعند ذلك هو مأمور عند حدوثها بماذا؟ المعصية عند حدوثها هو مأمور بماذا؟ بالصبر عند حصول المعصية. نعم أحسنت، بالتوبة والاستغفار. ولهذا انظروا، قال: إذا أعطي شكر، هذه نعمة إيش؟ واصلة. وإذا ابتلي صبر، وهذه ماذا؟ مصيبة فاصلة. قال: وإذا أذنب استغفر، وهذه معصية حاصلة. فيا إخوان، من امتثل المأمور به في هذه الأحوال الثلاثة نال سعادة الدنيا والآخرة. ولهذا قال ماذا؟ قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، عنوان السعادة. وقوله عنوان، عنوان الشيء يا إخوان هو ما يدل عليه، عنوان الشيء هو ما يدل عليه. ومنه يا إخوان عنوان الكتاب وعنوان البيت، عنوان الكتاب وعنوان البيت. فعنوان الكتاب هو اسمه القواعد الأربع، هذا عنوان إيش؟ عنوان الكتاب أي اسمه. وعنوان البيت، عنوان البيت يقول لك وين بيتك، تقول بيتي مثلا في مدينة الشحر، في حارة كذا، في شارع كذا، أي ماذا؟ عنوان البيت أي المسكن، يعني موقعه، أين يقع، أين يقع المسكن، أين يقع المسكن. وماذا قوله عنوان السعادة؟ والسعادة يا إخوان هي الحال الملائمة للعبد، الحال الملائمة أي المناسبة للعبد، هذه تسمى سعادة، هذه تسمى سعادة. وهذه المقدمة يا إخوان التي بين أيدينا مأخوذة من ماذا؟ استفادها المصنف من كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، المسمى بالوابل الصيب، الوابل الصيب. استفاد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب هذه المقدمة من ماذا؟ من كتاب ابن القيم الوابل الصيب، الوابل الصيب. وقوله فإن هذه أو فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة يا إخوان، لأن انشراح الصدر واطمئنان القلب والأنس بالله عز وجل مرتبط بماذا؟ مرتبط بهذه الثلاث، لما فيها من معاني التوحيد والإنقياد، وهكذا أيضا لما فيها من الإذعان والإقبال على الله تبارك وتعالى. فكانت هذه الثلاث عنوان السعادة. قال رحمه الله تعالى: قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله هنا يا إخوان، قوله هنا اعلم، هذه الكلمة يا إخوان لو تذكرون تتردد في رسائل ومصنفات شيخ الإسلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي كلمة المراد بها تنبيه المخاطب إلى ما سيلقى عليه من الأمر العظيم لكي يصغي إليه ويتنبه له ويكون للكلام وقع في قلبه. قد يكون مشغول، قد يكون ذهنه سارح، جسده موجود وعقله ماذا؟ جسده موجود وعقله مفقود. فلما تقول اعلم مباشرة يجتمع العقل مع إيش؟ مع الجسد، فيتنبه لأهمية ما سيلقى عليه، لما سيلقى عليه. وقوله اعلم، العلم يا إخوان هو ضد الجهل، العلم ضد الجهل، واختلفت عبارات العلماء في حده وتعريفه، فمن ذلكم قول بعضهم إدراك الشيء على ما هو عليه، أي في الواقع إدراكا جازما، إدراكا جازما. وعرف الشاطبي رحمه الله تعالى العلم في كتابه القيم الموافقات، فقال: العلم المعتبر به شرعا، وهو الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق. قال: وهو العلم الباعث على العمل، العلم الباعث على العمل، الذي لا يجعل صاحبه جاريا مع هواه، الذي لا يجعل صاحبه جاريا مع هواه. هكذا ذكر رحمه الله تعالى. والعلماء يا إخوان يقسمون العلم إلى ماذا؟ إلى ما هو واجب عيني وما هو واجب كفائي. ما معنى واجب عيني وما معنى واجب كفائي؟ نعم، واجب عيني، نعم، على الجميع، على كل عين، على الناس كلهم. طيب والكفائي؟ نعم، أحسنت، يعني على الكفاية، إذا قام به البعض سقط على الآخرين، سقط على الآخرين. طيب نكمل إن شاء الله عز وجل ما تبقى من المقدمة في الدرس الثاني أو القادم، مع الكلام إن شاء الله عز وجل حول القاعدة الأولى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.